الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا بالأمس حول أن كلب الماشية والحائط والزرع هل يستثنى من حرمة بيع الكلاب والمعاوضة عليها كما استثني كلب الصيد أم لا؟ بالأمس فعلا نقلنا الأقوال وتكلمنا حول الأقوال في المسألة، وأن المشهور بين المتقدمين هو المنع، والمشهور بين متأخرين ومتأخر المتأخرين هو الجواز، ومن متأخرين المتأخرين من وافق المحقق والمتقدمين بالقول بالمنع. وصل بنا الكلام فعلا إلى قوله رحمه الله وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانع. دليل القول بالمنع أشرنا إليه أيضا أمس، تصور شيخ، دليل القول بالمنع من بيع هذه الكلاب الثلاثة هو العمومات. أي عمومات؟ إما العمومات الدالة على المنع من بيع النجس، هذا احتمال، وإما العمومات الدالة عن المنع على المنع من بيع الكلاب، وهي ما تقدم أين في عند الحديث عن كلب الصيد غير السلوقي، يعني من قبيل قوله عليه السلام ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، أو من قبيل قوله عليه السلام سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت، هذا عام. فإن كلب الزرع والماشية والحائط والبستان ليس مما يصيد، وإنه مما لا يصيد، فيدخل تحت عموم هذه الأخبار. إذن هذه هي أدلة المنع. حتى نخرج عن أدلة المنع نحتاج إلى دليل يخرجنا، يعني أدلة المنع عامة نحتاج إلى مخصص، أدلة المنع مطلقة نحتاج إلى مقيد. من دون مخصص ومقيد مقتضى القاعدة الأولية في هذا الباب ما هو؟ المنع من بيع الكلب غير كلب الصيد، لأننا رفعنا يدنا عن قيد السلوقية سابقا. فعندنا كلب الصيد يجوز بيعه، ما عداه يبقى تحت العام، وما بقي تحت العام يحتاج إلى مخصص جديد بعنوانه، صحيح؟ المخصص الوحيد الذي يوجد وهو الذي يكون دليلا للقول بالجواز ما هو؟ عبارة عن ما أرسله الشيخ الطوسي في المبسوط. الشيخ الطوسي في المبسوط ماذا كانت عبارته؟ عبارته أنه فما يجوز بيعه، هذا في عبارة المبسوط، ما كان معلما للصيد. لاحظ هذا النص، العبارة هذه الآتية: وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك. المخصص الذي يخرج كلب الماشية والحائط من تحت عموم منع بيع الكلب غير كلب الصيد ما هو؟ وهذه: وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك. هذه هي العبارة. مقتضى هذه العبارة حسب الفهم لعبارة الشيخ الطوسي أنه يجوز بيع كلب الماشية والحائط كما جاز بيع كلب الصيد المعلم، تمام؟ طيب، عندنا مشكلة أولى. الآن لازلنا في تشديد دليل القائلين بماذا؟ بالجواز. أمامه عقبة أولى، ما هي؟ أن هذه الرواية مرسلة وبالتالي ضعيفة السند، يعني قاصرة من ناحية السند. العقبة الثانية دلالتها، باعتبار أن هذه الرواية نحن لا نعرف ما هي هذه الرواية. ماذا قال؟ وروي أن كلب الماشية والحائط يجوز بيعه، كذلك يعني يجوز بيعه. الدلالة أيضا غير تامة. إذا عقبتان أساسيتان أمام القائل بالجواز، أن الرواية التي استدل بها على الجواز من جهة مرسلة، من جهة أخرى دلالتها ما ندري، غير واضحة. كيف هي الرواية؟ لا ندري. الآن نحن سنقفز عن مطلب ثم نعود إليه، نبقى بنفس السياق تقوية القائلين بماذا؟ بالجواز. جوابهم عن العقبة الأولى والثانية معا ما هو؟ أنه الشهرة تجبر الضعف. لما عندهم مطلب الشهرة العملية بالخبر الضعيف على المبنى طبعا تجبر ضعف الخبر وتعطي هذا الخبر كأنها تتمم له الحجية الشهرة. فيقال في هذا المقام أن هذا الخبر اشتهر العمل به بين المتأخرين، وشهرة العمل به بين المتأخرين مانية ماذا تصنع؟ تجبر ضعف سنده وتجبر ضعف دلالته. طبعا جبران العمل يرحمكم الله لضعف السند من الواضحات، لأن المبنى واضح فيه، ناس يقولون بالجبران، ناس يقولون بعدم الجبران. الكلام إنما قد يقع في جبران الدلالة، هذا فيه بحث، فيه بحث طويل. فإن من يعتبر الظهور من باب من يعتبر في الظهور الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف، كما تعرفون في باب حجية الظهور هناك مباني. المبنى المعروف المشهور الذي قرأناه في الحلقات ما هو؟ أن الظهور حجة، ولا يعتبر في حجية ظاهر اللفظ أن يحصل عندي ظن فعلي بالوفاق. شو يعني ظن فعلي بالوفاق؟ يعني أنا الآن سيدنا لاحظوا معي، عندي قول عن الإمام عليه السلام اغتسل للجمعة، أنا بالفعل لم يحصل عندي ظن بأن اغتسل للجمعة دالة على الوزن، ولكن العرف العام يراها دالة على الوجود. على المبنى القائل بأن حجية الظهور هي حجية الظهور النوعي والعرف العام، ماذا يقولون؟ هذا الظهور حجة عليك، وإن لم يحصل عندك أنت ظن، حصل عند النوع ظن، عندك أن عندك موانع لم يحصل لديك ظن. في مقابل هذا هناك مبنى ينسب للمحقق الكلباسي، ما هو؟ أن الظهور حتى يكون حجة عليك لابد أن يجتمع أمران، وجود ظهور نوعي ووجود ظهور يعني وجود ظن بالمعنى من خلال الظهور عند العرف العام، ووجود ظن فعلي لديك أيضا. واضح؟ بناء على هذا المبنى الثاني يمكن أن نتصور ماذا؟ أن الظهور يجبر بماذا؟ بعمل المشهور، فإن عمل المشهور يكون قرينة على ماذا؟ على حصول الظن الفعلي لدي. واضح؟ وهناك أيضا مبنى ثالث من باب تتميم المباني فقط يقول لا، لا يعتبر بالظهور أن يحصل عندي ظن فعلي بالوفاق. شو يعني ظن بالفعل بالوفاق؟ يعني أن يحصل عندي ظن فعلي بأن ما يستظهره النوع استظهره أنا، أن هذا اللفظ دال على هذا. لا، يقول المعتبر هو عدم الظن بالخلاف. ما معنى عدم الظن بالخلاف؟ يعني المعتبر أن لا يحصل عندي ظن بأن اغتسل دالة على الاستحباب، أما إذا حصل عندي ظن أن اغتسل دالة على الاستحباب حتى ولو كان النوع يقول اغتسل دالة على الوجوب، لا يمكن أن أستفيد منها الوجوب. واضح؟ بناء على هذين المبنيين يمكن أن نتصور ماذا؟ أن عمل المشهور يجبر ضعف الدلالة. أما على المبنى المعروف في باب الظهورات فإنه لا يعتبر فيه ظنون ولا شيء. العبرة بوجود هذا عند النوع. نعم، عمل المشهور إن أفادني اطمئنانا بالظهور النوعي فمن هذا الباب يكون له قيمة. واضح إن شاء الله؟
كان هاي حيثية الظهور النوعي هي اللي يجبرها هذا.
نعم، لابد أن يكون بناء على المبنى المعروف في رجية الظهور. فإذا العقبتان الموجودتان أمام الاستدلال بمرسلة المبسوط ضعف السند ضعف الدلالة يجبرهما بماذا؟ بالشهرة بين المتأخرين. بل ثم يتلقى الشيخ الأعظم يقول لا أكثر من الشهرة، هناك اتفاق مستفاد من قول الشيخ الطوسي في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها. إذن ماذا قال الشيخ الطوسي؟ إن أحدا لم يفرق بين هذه الكلاب وإما إجارتها أو إجارتها. أو إجارتها فيه كمان أو لا؟ حتى نفهم المراد من العبارة.
بين وبين، يعني بين بيع هذه الكلاب وبين إجارتها.
فإذا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها. ماذا تفيد هذه الإجارة؟ يقال هذا، هناك اتفاق على صحة إجارة الكلاب الثلاثة أو الأربعة، يعني بما يشمل كلب الحائط والزرع والماشية وكلب الصيد، نضم إليه ضميمة ونجري قياس المساواة بين بابي البيع والإجارة ببيان أنه باب الإجارة لا يزيد على باب البيع باعتبار أن باب الإجارة فيه أجرة ومستأجر ومؤجر ويعتبر فيه المالية ويعتبر فيه المعلومية ويعتبر فيه رفع الغرر، كل الشروط تعتبر في باب الإجارة. باب البيع نفس باب الإجارة، غاية ما في الباب أن باب البيع فيه تمليك للعين، باب الإجارة فيه تمليك للمنفعة. هذا هو غاية الفرق، فلا فرق جوهري بينهما. فإذا ثبت الاتفاق بينهم على جواز إجارة أصناف الكلاب، ثبت اتفاقهم أيضا على جواز بيع أصناف الكلاب، والمدعى هو ماذا؟ جواز البيع. فضعف السند والدلالة الموجود في مرسلة المبسوط نجبره بهذا الإجماع. واضح؟ اتفضل
شهد. هذا يعني ممكن صار على بيان آخر بأنه يرجع للنقطة التي تقدم السابقة في باب الإجارة، وهي في أن العين التي تبهن لابد فيها أنها ممكن أن تباع.
نعم،
لكي يستنقذ ماله في حال عدم السداد، وبالتالي يكون
فنقول هنا العين التي تؤجر لابد أن تكون قابلة للبيع. نعم،
للبيع بالضبط. وشفنا بخصوص الكلام عن الأربعة لو عن فقط الصيود مثلا، يعني بعد ذلك لو راح يجي يتكلم يقول هذه ليست خاصة مثلا
المقاطعة. إيه، ماذا يقول الآن الشيخ؟ نحن مع عبارة الشيخ لم يفرق بين بيع هذه الكلاب، عندما ذكر كلاب فيريد جمعا وأقل الجمع ثلاثة، والثلاثة المتصورة الصيد والماشية والحائط حسب عبارة حسب عبارة الإجارة في المبسوط يعني والذي كان يتكلم عنه هو الصيد والماشية والحاضر. فهذه كلها أقل الجمع ثلاثة فتكون الصيد والماشية والحاضر. أيضا الشيء الثاني الذي يقوي الجواز ويجبر ضعف المرسلة سندا ودلالة قول العلامة في التذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا. طبعا كتاب التذكرة له ميزة، ما هو؟ ما هي؟ هل يعرف منكم؟ كتاب التذكرة هو فقه مقارن. شيخ العلامة كتاب المختلف عنده عبارة عن كتاب فقهي استدلالي، هدفه منه أن يبين المسائل وموطن الخلاف في كل مسألة وآراء المختلفين. هذا مختلف الشيعة. عند كتبه الأخرى مثل القواعد، كتاب ليس كتابا استدلاليا القواعد وإنما أشبه بالكتاب الفتوى الموسع. عنده أيضا التبصرة نفس الشيء كتاب فتوى، بينما التذكرة فهو كتاب فقه مقارن. محل الاستفادة من التذكرة أنه عندما يقول شيء عندنا يكون هذا رأي الشيعة في مقابل العامة أو في مقابل بعض المذاهب العامة. فماذا قال؟ يجوز بيع هذه الكلاب عندنا. فماذا يستفيدون منها؟ يستفيدون منها إجماعا مثلا، وهذا الإجماع إما برأسه يكون، سنشير أنه يمكن أن يكون المراد من العبارة أن هذه برأسها دليل، وإما أن تكون جابرة للضعف. أيضا الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه عنده بعض الحواشي على كتب العلامة. إذا ترجعون إلى علماء المتأخرين ومتأخرين المتأخرين إلى زمن كانوا بأسرهم يعلقون على كتب العلامة ويشرحون كتب العلامة. شوف أنت، إرشاد الأذهان شرح وعلق عليه، القواعد ما شاء الله له شروح وما شكل ذلك. الشهيد لديه بعض الحواشي على كتب العلامة وصلتنا، حاشية إرشاد الأذهان، وهناك بعض الحواشي لم تصل. هذه التي لم تصلنا كانت قد وصلت إلى السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، سيد محمد جواد العاملي. ماذا ينقل السيد محمد جواد العاملي عن الشهيد الأول؟ يقول: ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة. هذا نص. ما هي الكلاب الأربعة؟ كلب الصيد والثلاثة، وهي كلب الماشية والحائط والزرع. واضح إن شاء الله؟ فإذا إلى الآن القائل بالجواز حجته ما هي؟ حجة القائل بالجواز أنه صحيح أن هناك عمومات مانعة، ولكننا خرجنا عن العمومات المانعة إما أن نبين بيان آخر غير الذي ذكرناه في البداية، إما بمرسلة المبسوط المنجبرة بالشهرة العملية بين المتأخرين، وإما بالإجماع. فالإجماع يمكن أن يكون دليلا برأسه على المطلب، ويمكن أن يكون دليلا يعضد الاستدلال بالمرسلة. واضح إن شاء الله؟ نقرأ فعلا هذه العبارة لنرى، لنقف عند الموطن الذي قفزنا عنه ونشرحه.
شيخنا عفوا، ظهور الاتفاق هنا المراد بالإجماع المنقول يعني؟
إجماع، نعم، المراد النهائي منه إجماع. قال رحمه الله: وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك، يعني جواز بيع، جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمة. هذا الذي سنرجع لك باشتهاره بين المتأخرين. إذن المنجبر باشتهاره بين المتأخرين بل ظهور الاتفاق. الأرجح بسياق عبارة الشيخ الشيخ الأعظم هو الشرح الأول الذي شرحناه، لا أن الإجماع وظهور الاتفاق دليل، وإنما هو جابر للضعف. بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة، هذه قرناها إلى قوله لم يفرق بين الكلاب نفسها. نرجع إلى هذه العبارة، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها. من المطالب المبحوثة بشكل مبثوث في علم الأصول ولم تبحث في موضع محدد، وبحثها بعض في علم الرجال ولكن طبعا بالتبع أو بالعرض وليس بالذات، بحث النقل بغير اللفظ. هذا البحث من أين نشأ؟ طبعا لأهميته نريد تقريبا 7-8 دقائق هذا المطلب. نحن أمامنا تراث روائي طويل عريض، كم هائل من الروايات. هذا التراث الروائي، نسأل هل هذا التراث بأسره نقل لنا بنفس ألفاظ المعصوم عليه السلام أم لا؟ يمكن لقائل أن يقول نعم كله منقول باللفظ، فالموجود في الكافي هو لفظ الإمام عليه السلام في كل الروايات. وثمة قائل آخر يقول لا، أنا بعد التتبع وبعد كذا ليس منقولا باللفظ، وإنما هو منقول بالمعنى. ما هو معنى النقل بالمعنى؟ النقل بالمعنى إذا أردنا أن نعرفه تعريفا بسيطا نقول هو النقل بالألفاظ المرادفة أو التي تكون كالمرادفة. هذا هو النقل. أنا ماذا أصنع؟ أنقل لفظا، أنقل المعنى بلفظ غير اللفظ الذي ذكره الإمام عليه السلام. مثلا كما لو قلت لأحد هلم، بدل أن أقول تعالى. هلم وتعالى بالدقة ليسا من المترادفات في اللغة، ولكن الآن ما الفرق على مستوى الاستظهار بين أن أقول قال هلم وقال تعالى؟ هل هناك فرق؟ ما في فرق على مستوى الظهور الذي يفيدنا في مقام الاستنباط. هذا ما يعبر عنه النقل بالمعنى. في مقابل النقل بالمعنى، فإذا أول مرحلة عندنا النقل باللفظ أرقى مرحلة، بعده النقل بالمعنى، المرتبة الدانية عنه النقل بالمضمون. ما معنى النقل بالمضمون؟ لاحظوا معي الآن، مثلا يدور كلام ونقاش، أفرض هناك جدل بيني وبين الشيخ محمد، ويستمر الجدل نصف ساعة على سبيل المثال، فيأتي شخص، الشيخ أحمد أفرض ما كان موجود كان غائب، يأتي الشيخ أحمد يسأل الشيخ علي يقول كم درستم الأمس؟ أقول له ما درسنا شيء، الشيخ والشيخ أخذوا الكلام كله نصف ساعة يتجادلون. أقول له الشيخ أحمد بماذا يتجادلون؟ فالشيخ علي لا ينقل له نصف ساعة، ماذا يقول له؟ يعطيه خلاصة ما فهمه هو. الجماعة مثلا ما أدري ما محضرين زين، يتناقشون في فكرة ما محضرين زين، بحيث يمكن أن يأتي ويسأل السيد يقول له شيء آخر. هذا ماذا يعبر عنه؟ يقال يعبر عنه النقل بالمضمون، يعني نقل ما يستفاد من الكلام بحسب فهم الناقل، مش أن الناقل يحافظ على نفس المعنى ويبدل الألفاظ، لا لا لا، فهمي أنا ما هو لهذا الكلام، بحسب فهمي لهذا الكلام ماذا أصنع؟ أنقل. واضح إن شاء الله؟ سنتكلم عن حكمه، أنه هل يجوز النقل بالمضمون، هل لا ثمة حجية له أم لا. وهناك مستوى رابع أو خارج عن المعادلة، ما يعبر عنه بالترجمة. الترجمة تبديل اللفظ من لغة إلى لغة، مثل ما الآن هنا في إيران ترجم الكافي وترجم الفقيه، ترجم كثيرا من اللغة. من نسبة الحجية، تعرفون يا أخو دليل حجية، لأن أنا يعني أقتضب لكم وأختصر أعطيكم الناتج إذا صح التعبير، وأرسلكم إن شاء الله في المجموعة، أرسل لكم ما سجلت عندي محل الأبحاث المتعرضين حتى تتوسعوا فيه. النقل باللفظ لا شك ولا ريب في جوازه، في حجيته، لأنه القدر المتيقن مما قامت عليه سيرة العقلاء. الآن دليل حجية الخبر، عمدة الدليل ما هو؟ سيرة العقلاء، صح؟
صح.
أو مثلا أفرض بعض الروايات التي كالسيد الشهيد يصر على أنه لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا فقاتنا، أو العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني وأديا، يصر عليها السيد الشهيد مرة معكم في الحلقة الثانية، يقول هذه دليل على حجية خبر الثقة. القدر الواضح منها أنه النقل باللفظ. النقل بالمعنى، النقل بالمعنى لو كنا نحن وسيرة العقلاء لوحدنا، أو نحن وظاهر الخبر لوحدنا، يمكن للإنسان أن يشكك، أقول هذا النقل بالمعنى يغير الألفاظ، لعل الإمام عليه السلام عنده خصوصية بهذه اللفظة دون تلك اللفظة، بهذه التعبير دون ذاك التعبير، صح أم لا؟ لقال أن يقول هكذا. فعلى أي أساس نحن نقول النقل بالمعنى جائز وتثبت له الحجية؟ في الحقيقة هناك روايات دلت على جواز النقل بالمعنى، روايات معتبرة. يسأل الإمام عن مضمون بعض هذه الروايات، أنه يسأل الإمام عليه السلام أنه أنقل للناس ربما غيرت ربما بدلت، فيقول له الإمام عليه السلام نقلت لهم كذا، النتيجة الحكم كما هو نقلته، يقول له نعم، يقول لا بأس. وفي روايات أخرى أيضا يسأل الإمام عليه السلام، عدة روايات موجودة، أنه النقل بالمعنى بهذا أنه جوزه الأئمة عليهم السلام. بل يمكن أن يقال من دون هذه الروايات في سيرة العقلاء الآن، في حياة العقلاء حتى في أمورهم متوسطة الخطورة، لا ينقلون بالمعنى. ليش؟ من هو من العقلاء الذي ينقل باللفظ يحافظ على نفس الألفاظ؟ مين؟ الآن أنت في التصريحات الدبلوماسية التي تترتب عليها حروب لا ينقلون باللفظ، في الإعلام وفي الصحافة وما شاكل ذلك، صح؟ وإنما ينقلون بماذا؟ بألفاظ أخرى، بكذا. يمكن أن يأتي نعم بالكلمة التي يترتب عليها الأثر كما هي، أما حول هذه الكلمة وسياقها وكذا يأتون بشيء جديد. فإذا النقل بالمعنى على حد تعبير واحد من الفقهاء رحمة الله عليه أنه لا مناص من الالتزام بحجيته وجوازه. إذا النقل بالمعنى من جهة جائز، من جهة ثانية الإمام عندما قال سأله صاحبه أنه هل يجوز، قال له نعم، نستفيد منها باللازم أن هذا حجة أيضا، كما أن النقل باللفظ حجة على المنقول إليه، النقل بالمعنى حجة على المنقول إليه. نعم في باب النقل بالمعنى يشترطون شروطا، أن يكون الناقل عارفا باللغة ليس أعجميا عن اللغة، ثانيا أن يكون الناقل علاوة على صدقه وما شاكل ذلك وضبطه وكذا، أن يكون غير مضطرب، يعني شخصيته غير مضطربة. وبعض أشخاص بسبب اضطراب شخصيته ماذا يصنع؟ يبدل كل شيء. فهذا مراده هكذا يعني. بالدقة لا ينقل بالمعنى، النقل بالمعنى إذا فسرناه بالمرادف أو ما المرادف لغة أو المرادف عرفا الذي هو أوسع من المرادف لغة، لا نصل، لا نصطدم بمشكلة، لا نصل إلى مكان فيه مشكلة فعلية. القسم الثالث الذي هو محل الإشكال، النقل بالمضمون. في الحقيقة النقل بالمعنى على حد تعبير بعض الأعلام المعاصرين للشيخ الأنصاري، أن النقل بالمعنى ما فيه إعمال للحدس، هو حدس غير ما في الباب. أنت بلا ما تقول رأيت تقول شو شفت، إحنا نقول شفت، رأيت شاهدت، واحد يقول شفت، واحد يقول باوعت، واحد يقول، هذا هو، ليس فيه تصرف حدسي. أما النقل بالمضمون لب الإشكال فيه أنه ماذا؟ أنه إعماله للحدس، إعماله للنظر. أنا أفهم هكذا، والآن بين أفهام الأشخاص تختلف الأمور كثيرا. إعمال الحدس والتحليل والوصول إلى فهم والوصول إلى نتيجة، هذا من غير المعلوم أن سيرة العقلاء تشمله، فيه إذن محل إشكال. أما الترجمة فإذا كان المترجم عارفا من اللغتين بشكل دقيق، وهذا يلحق بالنقل بالمعنى حينئذٍ، الترجمة يعني حكمه حكم النقل بالمعنى. إذا محل الإشكال يكون ماذا؟ في النقل بالمضمون، هذا هو محل الإشكال. بعضهم يقول بجواز النقل بالمضمون وحجيته ويشترط فيه شروط، البعض آخر يقول لا، النقل بالمضمون مشكل.
إن شاء الله حتى فاصل بين المضمون وبين المعنى، شلون نقدر هذا؟
إيه؟ الحد الفاصل بينهما أنه في النقل بالمعنى أحافظ على كل شيء، فقط أغير ألفاظ، أستبدل اللفظ بلفظ.
الثاني فيه اللي هو أعمال النظر، لكن هذا من ناحية شلون نلقى في الروايات شلون؟
هذا في الروايات النقل بالمضمون بحسب الظاهر يتجنب عنه الإنسان الثقة، حتى في عرفه يتجنب عنه الثقة في مقام ترتيب الأثر. يعني الآن الثقة حتى في زماننا هكذا ندعي وجود ارتكاز، الآن الثقة الضابط يتجنب النقل بالمضمون عندما يراد ترتيب أثر. أفرض صار مشكلة بين زوجين وأتى أمام الزوج ليقول له ما قالت له الزوجة، إذا ينقل له بالمضمون يعني بفهمه يسوي مشكلة، يتجنب عنه الضابط هذا. فنحمل الموجود في الروايات على أنه إما نقل باللفظ وإما نقل بالمعنى، ولكن بأي نحو؟ بنحو لا يصل إلى النقل بالمضمون. نعم في بعض الروايات نلاحظ مثلا تشويشا في نصها، تشويشا في السؤال والجواب، نحتمل يذكرون هذا الشيء، بعض العلماء يذكرونه فيما تفرد به عمار الصباطي أنه ينقل بالمضمون، يذكرون أن فيه اضطراب وتشويش، تجد أنه ما في تلاؤم بين الأسئلة والأجوبة ولا تلاؤم بين تمام الأسئلة، يعني كأن الرواية مش أنها روايات جمعة، لا، كأنها أمور مبعثرة ما في ربط بينها. هنا بعض العلماء يتوقف، ولذلك بعضهم مثلا لا يأخذ، لا يعمل الروايات التي تفرد بنقلها عمار إلا يكون معه شخص ثاني. من باب تتميم المطلب، ما هي فائدة كل هذا الذي ذكرناه في علم الأصول وفي الاستنباط، وما هي فائدته هنا، ما هي محله هنا؟ في علم الأصول تعرفون أن العمدة عندنا في الروايات في الأخبار التمسك بالعموم، التمسك بالإطلاق، احترازية القيود، أليس كذلك؟ فيأتي البحث إذا كان الرائج هو النقل إذا كان الرائج هو النقل بالمعنى، والنقل بالمعنى رائج كما النقل باللفظ، فعلى أي أساس تتمسكون بالإطلاق بهذا النحو وبالعموم بهذا النحو وتستفيدون المفاهيم و هذا بحث المطرح. والجواب عنه أنه لا مانع. الآن أنا إذا قلت لك أسد أو قلت لك ليث أو قلت لك غضنفر، أتمسك بإطلاق اللفظ الدال على هذا الحيوان المفترس للصفات الخاصة، ما في مانع. نعم، أين يشكل الأمر عندما رواج النقل بالمعنى؟ التمسك بالإطلاقات الدقية، يعني إطلاق إلى جنب إطلاق، كما الإطلاق الحيفي اللي عبروا عنه، كما يقولون أن بعض الروايات هي هذا اللفظ من جهة كذا مطلق، من جهة كذا مقيد. هنا قد يشكل التمسك بالإطلاق، وهذا موجود عندهم، أن سائر علماءنا وأن لم يصرحوا به مثلا في الكتب الدرسية بل حتى في بعض كتب الاستدلال أنه لا يصرحون. هناك قيد وشرط معتبر في باب العموم والإطلاق والمفاهيم وكل أبواب مباحث الألفاظ، أنه يشترط في الإطلاق أن يكون عرفيا، يشترط في العموم أن يكون عرفيا دائما، وهذا يسد لنا هذه الثغرة. إذن هذا في علم الأصول. في علم الرجال ماذا يستفيدون من هذا المطلب؟ يستفيدون من هذا المطلب أن مقتضى الوثاقة النقل بالمعنى أم لا، مقتضى الوثاقة أن يقتصر على النقل باللفظ. وأيضا في علم يعني الفهارس ما يعبرون عنه أو التاريخ، تاريخ الحديث، يقولون أنه تاريخ الحديث مثلا منقول بالمعنى بأسره، ماذا نعمل بهذه الروايات الطوال، ماذا نعمل بألفاظ الأدعية، هناك يبحثون هذا البحث. هذا أيضا له جوابه، وهو أن الرائج عند العرب أنهم كانوا يحفظون 1000 بيت و500 بيت وكذا، فلا يبعد عنهم ولا يستهجن في حقهم أنه ماذا أن ينقل مثلا زيارة مثل زيارة الناحية، هذا أولا. ثانيا، ثم من قال أنه لم يكتبوها؟ يعني هذا الاتساق والتناسق والتناغم الموجود بين فقراتها، ولا يبعد أن يكون قد
يكون في كثير من الرواة صرح يقول أخذت القلم
وكتبت. نعم،
مثل دعاء عارف، مثل دعاءكم الله يقول سمعته يقول كذا وكذا،
أو سمعته يقول لعله دون أو حفظ
ما يلحق
أو حفظ مثلا
الدوات ونقي،
وإلا من القراء أنه هذه الدقة الموجودة وهذا التناسق الموجود ما يصير وعدي يعني يسمع ويألف. هو عجيب يعني مثل زيارة جامعة مثلا على سبيل المثال، هذا التناسق. شوف بعض الشراح الزيارة أنه تقديم هذا على هذا والاستفادة من هذا اللفظ، يبعد كثيرا أن يكون واحد ما بدل الألفاظ وما شاكله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ماذا يفيدنا هذا المطلق في محل كلام؟ في محل كلامنا الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه سيأتي منه الإشكال على كل هذا. الشيخ الأعظم سيأتي منه الإشكال على كل أدلة الجواز، ولكن هنا يمرر إشكالا ضمنا. ماذا يقول؟ لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها. ماذا يريد بهذه العبارة؟ يريد بهذه العبارة أن المراد من قصور الدلالة هو هذا، أن الشيخ الطوسي لم ينقل لنا لفظ رواية ولم ينقل لنا لفظا مبدلا يعني معنى الرواية، وإنما نقل لنا فهمه للمرسلة. لاحظتم؟ فالذي نريد أن نجبر ضعفه ما هو؟ فهم الشيخ الطوسي للمرسلة. لاحظتم؟ فإذا المراد أن قصور سند قصور دلالة المرسلة ما هو؟ من جهة أن الشيخ الطوسي نقل مضمونها. طيب كيف عرفنا أن الشيخ الطوسي نقل المضمون ولم ينقل المعنى؟ بعضهم بعض الشراح لا بشروية كذلك. وحضرت الشيخ الطوسي ماذا قال؟ وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك، كذلك يعني جائز، ما نقل لنا لفظ ولا نقل لنا المعنى، وإنما نقل لنا فهمه أن هذه الرواية المنقولة تدل على الجواز. فعلا هذا المقدار، أنا اليوم إن شاء الله حتى إذا تأخرت ذكروني لأني كتبها في البيت وجامع الدخل بالمعنى إن شاء الله. غدا إن شاء الله تعالى نكمل أدلة الجواز ونبدأ بالإشكالات على ماذا؟ على هذه الأدلة. يعني حضروا إلى قوله ونحوهما في الضعف، هذا نحوهما في الضعف أستبعد أن ندخل فيه غدا، ولكن حضروا إلى إليه يعني إلى هنا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
في المكاسب اللطيف والملفت أنه تمر كثير من المطالب الصناعية وتمر بشكل عابر التي يمكن أن تقف عندها وتستفيد منها كثيرا. يعني هذا واحد من الأساتذة كان يقول لي أنا يعني هذا الأستاذ تجده موسوعة في ماذا؟ في المطالب الصناعية، في الأخبار، في الروايات. الله قلت له كيف هذا؟ قال لي أنا مثلا أثناء تدريس كتاب، أثناء دراسة كتاب ماذا أصنع؟ من يمر مطلب أنا ما أحققه في وقتي أجعل له فايل، يعني إذا صح التعبير أجعل له فيش لوحدي، تحصل؟ وأجمع مثلا بعض المصادر، من يأتي تعطيل، من يأتي فرصة، من كذا أبحث حوله، فيصير عندي كم هائل من هذا القبيل. فالمكاسب فرصة، لأن المكاسب هي مبتنية على ماذا؟ على استدلال موسع وما شابه.
أسألكم دعاء.
الدعاء.